أصحاب الهوى والتكفير وغيرهم لأنه لا يجد ما يقوله. وبعضهم يقول هذه مسألة بسيطة، أما الذي نتكلم عنه الآن فإنه أكبر من ذلك. فأهل السنة كما نقرأ الآن في صحيح البخاري، نقرأ في كتاب التوحيد، نقرأ عدة أبواب في مسألة إثبات أن كلام الله ليس بمخلوق. هذه قضية أساسية عند أهل السنة والجماعة، وهي من أصول اعتقادهم أن القرآن كلام الله وأن كلام الله ليس بمخلوق. إذن هنا نعرف أن المسائل ليست على ما يظن البعض، لا بد من التفريق، لا بد من التفريق بين الإطلاق والتعيين، لا بد من التفريق بين الإطلاق والتعيين. ويعني ما أنقله الآن لإخواني هو خلاصة بحث طويل استغرق جزءا كبيرا من عمري ومن وقتي ومن جهدي، حتى يعني وفقني ربي بهذا العلم النافع. فلا تحاول أخي المسلم أن تسلك الطريق الذي سلكته، يعني لا تضيع عمرك كما ضيعت عمري، ولا تضيع وقتك كما ضيعت وقتي، حتى هداني ربي في النهاية لمعتقد أهل السنة والجماعة بهذه القواعد المفصلة. لا تكرر التجربة مرة ثانية، فأنت الآن تأخذها يعني بدون تعب وبدون مشقة وبدون جهد وبدون حيرة وبدون اضطراب وبدون شك، وأنا أدلك على المراجع من مصادر كتب المعتقد، من كتب المعتقد لأهل السنة والجماعة، من المصادر الأصيلة، من النبع الصافي، فلا ترضى بهذا النبع بديلا أبدا. ومن ذاق النبع لا يشرب من الروافد، من ذاق النبع لا يشرب من الروافد، فإنه وصل إلى النبع الأصيل الصافي قبل أن يتكدر وقبل أن تشوبه الشوائب. وكنت قد دللت إخواني على أشرطة في هذا الباب، أكرر مرة أخرى، من هذه الأشرطة شريط الخطوط العريضة لمنهج أهل السنة للشيخ عبد الله العبيلان حفظه الله، وكذلك من الأشرطة شريط ما لكم وللحكام دعوا الدعوة تسير للشيخ عبد المحسن العبيكان، وهناك شريط ثالث يتعلق بالانتماء للجماعات وما فيها من مخالفة للشريعة، وهو واقع الأمة الإسلامية للشيخ عبد الله العبيلان أيضا. يعني هذه الأشرطة الثلاثة يمكن أن تكون سببا في علاج الشطط الفكري والحركي عند كثير من الشباب في هذا الزمن، خاصة الشباب المندفع المتعطش المتحمس والذي يقيس الأمور بعاطفته. هذا الشباب لا بد أن يكون تابعا لأهل العلم، ولا بد أن يكون تابعا لأهل الحديث، ولا بد أن يكون تابعا لأهل السنة. فهذه الأشرطة الثلاثة كفيلة بفضل الله بما فيها من علم نافع ومن نقولات عن سلف الأمة، هذه الأشرطة الثلاثة كفيلة بتعديل مسار الشباب المتحمس الذي يقيس الأمور بالعاطفة. الشريط الأول الخطوط العريضة لمنهج أهل السنة للشيخ العبيلان، الشيخ عبد الله العبيلان، هو من علماء حائل بالمملكة. والشريط الثاني هو ما لكم وللحكام دعوا الدعوة تسير، والشريط والشيخ العبيكان عبد المحسن العبيكان. الشريط الثالث للشيخ العبيلان الذي هو صاحب الشريط الأول، وهو واقع الأمة الإسلامية ويتكلم فيه عن الجماعات الموجودة في الساحة بكل صراحة، يتكلم عن الجماعات الموجودة في الساحة بكل صراحة. ونضيف إلى هذا كتاب المخرج من الفتنة لشيخنا الفاضل الشيخ مقبل، وهو محدث بلاد اليمن، محدث، لأن بعض إخواني أرسل إلي قال الشيخ مقبل يخطب في أي مسجد حتى نحضر له، بعض إخواني أرسل لي كل شيخ مقبل يخطب في أي مسجد. الشيخ مقبل محدث الديار اليمنية، محدث بلاد اليمن، والشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد له كتاب حكم الانتماء إلى الأحزاب والجماعات الإسلامية المعاصرة أو الجماعات الإسلامية والأحزاب المعاصرة، وهذا الكتاب من الكتب الطيبة، وكما قلت لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، لأن هناك من يريد أن يبطل أثر هذه الكتب النافعة لهؤلاء الأعلام من العلماء كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. يا ناطح الجبل العالي لتوهنه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. فهناك من يناطح، هناك من يناطح ويحاول أن يرد على هذه الكتب التي صنفها علماء يعترف لهم العلماء بالعلم، وهم ما كتبوا هوى ولا كتبوا ميلا وإنما كتبوا علما نافعا. وسبحان الله ليس بين هؤلاء جميعا صلة بالأبدان، بل قد لا يعرف بعضهم بعضا معرفة مباشرة، وبرغم هذا فالعلم لأنه من منبع واحد بفضل الله يخرج بنتيجة واحدة. فالمقصود على كل حال هو أننا لا بد أن نفهم الفرق بين الإطلاق والتعيين، فالإطلاق شيء والتعيين شيء. واحد يقول ما الشروط وما الموانع؟ قد أحلتك إلى قاعدة الوعيد أو قاعدة التكفير، وقبل ذلك أشرت مرارا وقلت من الشروط العلم ومن الموانع الجهل، من الشروط العلم ومن الموانع الجهل، من الموانع التأويل، التأويل مانع من الموانع، فليس المتأول كالمتعمد، الإكراه مانع من الموانع فليس المكره كالمخير، وهكذا وهكذا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول قد يكون القول تكذيبا لله ولرسوله ولا يكفر قائله، لأنه ما قصد من قوله أن يكذب الله ورسوله، وإنما اختلطت عليه الأمور. فنقول في القول إنه كفر، وفي القائل إنه ليس بكافر، نقول في القول إنه كفر وفي القائل إنه ليس بكافر، لأنك في الحقيقة لو درست معظم الفرق المبتدعة لرأيت أن أكثر هذه الفرق تقول أقوالا هي في نفسها تكذيب لله ولرسوله وحكم بغير ما أنزل الله. ولكن هل هؤلاء قالوها كفرا وجحودا واستكبارا على الله سبحانه، أم هم أوتوا من قبل الهوى وأوتوا من قبل البدعة في الدين والاستحسان لآرائهم وما إلى ذلك؟ ما قصدوا تكذيب الله ولا تكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن وإن كنا نخطئهم ولا نقول بأن تأويلهم سائر، ولكن في المقابل هذا التأويل وهذا الخلط الذي عندهم يمنعنا من تكثيرهم بأعيانهم. فأكثر البدع هي في ذاتها تكذيب لله ولرسوله، كالقائلين بخلق القرآن مثلا، والقائلين بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ربنا يقول ليزدادوا إيمانا وهو يقول لك الإيمان لا يزيد، أليس هذا تكذيبا لله عز وجل؟ في الواقع هو إيش؟ تكذيب لله عز وجل. ولكن هل هو قاله تكذيبا لله تبارك وتعالى؟ لا، نقول هذا صاحب بدعة، نقول هذا إذا نزلناه من مرتبة الكافر إلى مرتبة المبتدع، لأنه ما قصد تكذيب الله وما قصد تكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، بل عنده أدلة، هذه الأدلة أشكلت عليه ووافقت عنده هوى فاتبع ما تشابه منه فخرج بنتيجة خاطئة. فرق بين هذا الذي اختلطت عليه الأمور وإن كان خرج بنتيجة خاطئة، وبين من عرف أن الله قال وكذب الله، وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم فرد على الله وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قولهما. فرق بين المكذب المتعمد الجاحد المستكبر، وبين الذي اختلطت عليه المسائل واتبع ما تشابه منه وأشكلت عليه النصوص فخرج بفهم خاطئ لهذه النصوص، وهو يحسب أنه أصاب الحق الذي يرضي الله، هو يحسب أنه أصاب الحق الذي يرضي الله فهذا مبتدع، هذا صاحب بدعة. وقد نطلق الكفر على قوله ولا نطلق الكفر على القائل به، كما هو في هذه المسألة مسألة الجهمية. مسألة الجهمية وضحت لكم الآن أن أئمة أهل السنة كفروا الجهمية، كفروا الجهمية القائلين بخلق القرآن في الوقت الذي لم يطبقوا هذا الإطلاق على كل قائل بهذه المسألة. فعندما تجد أقوالهم المطلقة تحملها على الإطلاق، وعندما تجد أقوالهم المفصلة تقول هذا هو تفصيلهم رحمهم الله تعالى. قال: وقالت المعتزلة، فرقة ثانية من الفرق الضالة الخمسة في هذه المسألة، وقالت المعتزلة: الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر. المعتزلة: الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر، وهذا قول عامة المعتزلة، وإلا فالظاهر أن بعض المعتزلة وبعض الخوارج يدخلون كل الواجبات في مسمى الإيمان، وجميع واجتناب المحرمات كذلك في مسمى الإيمان، يعني الصغير والكبير. يعني هنا عامة المعتزلة والخوارج إنما يدخلون اجتناب الكبائر في مسمى الإيمان، فالذي يفعل الصغائر لا يخرجونه من مسمى الإيمان، أما الذي يفعل الكبائر فيخرجونه من مسمى الإيمان. واحد يقول هنا يعني أليس هذا القول قريبا من قول أهل السنة؟ هو قريب من جهة وبعيد من جهة. قريب من جهة أنهم أدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان، لكنه بعيد عن أهل السنة من جهة أنهم جعلوا هذه الأعمال شرطا في صحة الإيمان. فالذي لا يعمل العمل الواجب عليه يعتبر خارجا عن الإيمان بالكلية، يقع في كبيرة من الكبائر يخرج من الإيمان بالكلية. فالزاني عندهم ليس بمؤمن بالمرة. واحد يقول طيب فيه نصوص توافقهم لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، هنا نعرف أنهم لم يكفروا عند أهل السنة لهذا السبب، أنهم متأولون ولكن تأويلهم باطل، ولكن تأويلهم باطل. فالذي قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هو نفسه الذي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق، وهو الذي بين لنا أن الزانية يقام عليه حد الزنا وأن السارق يقام عليه حد السرقة. فهذا شرع كل لا يتجزأ، ما نأخذ دليلا ونترك دليلا. وأصحاب البدع أوتوا من هذا الباب، يأتون بدليل ويقدمونه ويجعلونه محكما ويجعلون غيره متشابها، وخلاص كلما جاء دليل يخالف فهمهم للدليل الذي قدموه يقولون هذا من المتشابه، نحن نؤمن بالمحكم. فهذا هو حال أكثر أصحاب البدع، أنهم يقدمون نصا ويجعلونه أصلا ثم يحملون عليه كل النصوص، فإذا خالفت النصوص الأخرى هذا النص الأصلي عندهم، هذا النص الأصلي عندهم قالوا ما هذا الذي خالف متشابه، هذا الذي خالف متشابه. هذه طريقة أصحاب البدع بصفة عامة. ولذلك نقول إن المبتدع أخطر على دين الله من العاصي. العاصي خطره محدود، فهو من جهة مقر بالمخالفة، شارب الخمر يقول ربنا يتوب علي، ثم لو شربها وأصر على شربها فخطره محدود في شخصه، حتى وإن تعداه إلى أهل بيته إلى والدته وزوجته، يعني فهو محدود في نطاقه. أما المبتدع فأول خطر أنه لا يقر بخطأه. المبتدع يحسب أنه يحسن صنعا، بل وقد يجاهد في سبيل باطله، بل وقد يستحل دماء الناس وأموالهم في سبيل الباطل الذي يؤمن به. هذه خطيرة جدا. ثانيا خطر المبتدع عام، أما خطر العاصي فخاص ومحدود. خطر المبتدع لأنه يتكلم في دين الله، ودين الله أمر عام لا يختص بشخص دون شخص، فهو يفسد على الناس دينهم، يفسد على الناس دينهم. وخاصة أن أكثر أصحاب البدع أكثر أصحاب البدع أصحاب سمت صالح في الظاهر، يعني تجده يصلي ويبكي، تجده يعني صاحب سمت يظهر الالتزام، يقرأ أحدكم لا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. شوف صلاة الخوارج تقول هؤلاء هم رهبان الليل، سبحان الله، يصلون صلاة طويلة ويبكون وما إلى ذلك، وإيش ويحقر أحدكم صيامه إلى صيامه، صيام بالنهار صيام بالليل، يقرؤون القرآن لكنهم لا يفهمون من هذه النصوص الفهم الصائب، لا يجاوز تراقيهم ولا حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقول لك هذا أولى من هذا بالقتل. وحدثني بعض من كان مسجونا في السبعينيات مع شكري مصطفى الذي كان رئيس جماعة التكفير والهجرة وهو السبب في هذه الفتنة، أنه كان يعامل هذا الأخ الملتزم معاملة سيئة جدا، يقاطعه ويهجره ولا يأكل معه، وكان شيوعي في الزنزانة المجاورة لهما كان يجالسه ويؤكله ويشاربه، فيهجر هذا في الله، يهجر أخاه الملتزم في الله وهو يخالط ذلك الشيوعي بلا حرج. يقول لك لا خلاص أمره واضح، سبحان الله، فصدق نبينا صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يعني هو يعامل الملحد معاملة طيبة ويعامل أخاه المسلم معاملة في غاية السوء، ولو تمكن من قتله لقتله، لو تمكن من قتله لقتله. وهذا عشناه في السبعينيات، وكانت فترة عصيبة، كانت فترة عصيبة، الحمد لله الذي عافاكم منها، الحمد لله الذي عافاكم منها. كانت فتنة جماعة التكفير والهجرة، كانت فتنة عظيمة جدا، وقد تأثر بسببها كثير من الشباب في ذلك الوقت، وكان الناس يقضون أيامهم ولاليهم في جدال في حول هذه المسائل، مسائل الإيمان والكفر، وكانوا يسمون شيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ المضحك. انظروا كيف، يعني لما نأتيهم بكتاب الإيمان تقرؤون للشيخ المضحك، فكانوا يسمون شيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ المضحك. لماذا؟ لأنه يقول كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. يقولون هاتوا لنا نص يقول كفر دون كفر، هاتوا لنا نص. يا جماعة هذا فهم سلف الأمة، نحن رجال وهم رجال، أنتم تعبدون الرجال من دون الله عز وجل. فكانت هذه فتنة عظيمة، ولذلك نقول شر المبتدع أخطر من شر العاصي بكثير، شر العاصي محدود، شر المبتدع عام، شر المبتدع عام. يعني فالمعتزلة فرقة مبتدعة، هم والخوارج يتفقون في أن العمل داخل في مسمى الإيمان، ولكنهم يجعلونه شرطا في صحته، وأكثرهم على إخراج الإنسان من الإيمان بارتكاب الكبائر دون الصغائر، ولكن بعضهم يخرج بالكبائر والصغائر. ومن الفتن التي مررنا بها أيام جماعة شكري أنهم كانوا يقولون أقوالا متناقضة، حتى انقسموا في النهاية على أنفسهم، وإلى يومنا هذا وقد يعجب بعضكم أنهم موجودون إلى الآن، ولكن بفضل الله قد ماتت معالمهم واندثرت، إلا أن البعض ما زال على ما هو عليه للأسف. انتقلوا من القول بأن مرتكب المعصية كافر إلى قول أنزل، وهو أن مرتكب الكبيرة كافر، ثم انتقلوا إلى قول أدنى، وهو أن المصر على الكبيرة كافر، أو المصر على المعصية كافر، ثم انتقلوا إلى الإصرار على الكبيرة. يعني المسألة تدرجت إلى أن وصلت إلى قضية الإصرار، ثم بعد ذلك انقسموا على أنفسهم انقسامات كبيرة. وكان شيخنا الفاضل الشيخ مقبل ينصحنا بقراءة أخبار الخوارج من كتب أهل السنة القديمة، كالبداية والنهاية للحافظ ابن كثير، وكالفرق بين الفرق للبغدادي رحمه الله تعالى، ويعني قراءة في كتب الفرق لمعرفة ما كان عليه الخوارج، وخاصة في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير. فكان يقول إن الخوارج لا يكاد يجلس أحدهم مع أخيه مجلسا إلا وقد قاموا من المجلس وقد كفر بعضهم بعضا. وهذا حق شهدناه، ولما قرأناه في كتب قلنا سبحان الذي لا تتغير سنته في هذه الخليقة ولن تجد لسنة الله تبديلا. من ابتدع لابد أن يقع في هذه الورطة تكثير. تحدثنا شيخنا الفاضل أن رجلا خطب ابنة رجل من الخوارج، فقال كيف تخطبها وهي لم تدخل في الإسلام بعد؟ لماذا؟ قال هي ما بلغت، والبلوغ شرط في صحة الإسلام. قال له بل هي على الفطرة. فاختلف في, 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 في إسلام الفتاة وكفرها، فما خرج إلا وقد كفر أحدهما الآخر من ذلك المجلس، يخطب ويخطب ابنته فكفر هذا ذا وهذا ذاك. هذا مثال، ونحن نضحك عندما نسمع هذا، هذا واقع للأسف. هذا الذي نحكيه الآن على أنه يعني شيء يضحك، لا، هذا واقع للأسف. فكثير من الذين يحملون أفكار الخوارج لا يجلسون مجلسا إلا وقد يعني يقومون منه وقد كفر بعضهم بعضا. ولذلك تجد الواحد منهم يعمل جماعة لحاله، يقول أنا جماعة المسلمين في العالم كل واحد فقط هو المسلم الوحيد في العالم، وبعضهم يقول أنا ومن معي في جماعتي فقط الذين ندين بالإسلام في كل هذه الدنيا. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذه صفة الفرق الضالة، أما أهل السنة والجماعة فهم السواد الأعظم، حتى العامة في صفوفهم، حتى العامة، ما من عامي يسمع عقيدة أهل السنة ومنهجهم إلا ويستريح له وينشرح صدره. فعامة المسلمين حتى وإن كانوا جهلة إلا أنهم تابعون لأهل السنة، فأهل السنة هم السواد الأعظم والجمهور العريض، وهم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة. وكما قال شيخ الإسلام تيمية إنهم الحق وإنهم السواد الأعظم وإنهم الجمهور العريض وإنهم الطائفة المنصورة وإنهم كذا، يعني كل هذه الصفات تنطبق عليهم على أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وقالت المعتزلة الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر، فمن قارف شيئا كبيرا زال عنه الإيمان. أهل السنة هنا يقولون لا، نوافقكم في دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وأن مرتكب الكبائر يزول عنه الإيمان الذي يستحق به دخول الجنة والنجاة من النار، لكنه ما زال من جملة المؤمنين ولو لم يبق معه إلا مثقال حبة من خردل من إيمان، أو كما يقول بعض أهل العلم يخرج من الإيمان ويظل في الإسلام. فالإيمان الذي يزول عنه إنما هو الإيمان الحق، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره غوائلة أو بوائقة. الإيمان المنفي في هذه النصوص إنما هو كمال الإيمان الواجب. نعم، فأهل السنة يقولون العمل داخل في مسمى الإيمان، ولكنه من كماله الواجب أو المستحب، ومن تمامه الواجب أو المستحب، وليس شرطا في صحته، وليس شرطا في صحته. قال وقالت المعتزلة الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر، فمن قارف شيئا كبيرا زال عنه الإيمان ولم يلحق بالكفر. انظروا التناقض، زال عنه الإيمان ولم يلحق بالكفر، هذا هو الخلاف بين المعتزلة والخوارج. فالخوارج يقولون يلحق بالكفر، والمعتزلة يقولون إيه؟ لا يلحق بالكفر. طيب إيش هو عندكم؟ فسمي فاسقا، سموه فاسقا، والفاسق عندهم مخلد في جهنم. إذن في النهاية وافقوا الخوارج، فالخلاف في التسمية، الخوارج يسمونه كافرا والمعتزلة يسمونه فاسقا، والجميع يخلده في النار. قال فسمي فاسقا ليس بمؤمن ولا كافر إلا أن أحكام الإيمان جارية عليه، إلا أن أحكام الإيمان جارية عليه، يقصدون يعني في الدنيا. هذا القول ليس بقول أهل السنة وإنما هو قول المعتزلة، هذا قول المعتزلة. وكما قلنا إن المعتزلة فرقة من الفرق الضالة يخالفون أهل السنة في مسألتين مهمتين في مسألة الإيمان. أولا أنهم يجعلون العمل شرطا في صحة الإيمان، ثانيا يحكمون على من وقع في الكبائر بالخروج من الإيمان، زال عنه الإيمان، ويحكمون عليه بالخلود في جهنم إن هو مات على ذلك. فهاتان مخالفتان رئيستان لأهل السنة والجماعة، ونسأل الله أن يعافينا من البدع والمحدثات كلها صغيرها وكبيرها، وصلى الله عليه
وسلم. يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: وقالت الإباضية، وعرفنا أنهم فرقة من الخوارج ينسبون إلى رجل من الخوارج اسمه عبد الله ابن إباض. قال: وقالت الإباضية: الإيمان جماع الطاعات. إذن هم أطلقوا كلمة الإيمان على مجموع الطاعات في وقت واحد، يعني تطلق الكلمة عندهم على مجموع الطاعات، فمن ترك شيئا كان كافر نعمة وليس بكافر شرك. هذه الفرقة من الخوارج يطلقون الإيمان على مجموع الطاعات، فالذي يترك طاعة يقولون إنه كافر، ولكنهم لكي يميزوا أنفسهم عن بقية الخوارج قالوا هو كافر نعمة وليس بكافر شرك، هذا لكي يميزوا أنفسهم عن بقية الخوارج، وإلا فهم خوارج. واحتجوا بالآية التي في إبراهيم: بدلوا نعمة الله كفرا، بدلوا نعمة الله كفرا، الآية 28 من سورة إبراهيم. وقالت الصفرية، فرقة من الخوارج أيضا، يقول الشيخ الألباني وسبق أن قرأنا هذا: هم أصحاب بزيادين الأصفر. قال: وقالت الصفرية: مثل ذلك في الإيمان أنه جميع الطاعات، نفس كلام الإباضية، غير أنهم قالوا في المعاصي صغارها وكبارها كفر وشرك. قال: غير أنهم قالوا في المعاصي صغارها وكبارها كفر وشرك، ما فيه، هكذا عندي وما أدري ما توجيهه، إلا المغفور منها خاصة. نعم، فهذا الكلام، هذا الكلام معناه أنهم يتفقون مع الإباضية تماما، إلا في اسم التارك لشيء من الطاعات، فالإباضية يسمونه كافرا كفر نعمة، وهؤلاء يطلقون عليه كافرا أو مشركا إلا ما غفر، إلا ما غفر، وهذا الذي يغفر كيف يغفر ما ندري، ما ذكر هنا شيئا إلا إن كنا أسأنا أو أخطأنا فهم العبارة. فالصفرية ها هنا على ما ذكر أبو عبيد هم أيضا فرقة من الخوارج يتفقون مع الإباضية في أن الإيمان يطلق على مجموع الطاعات، على جميع الطاعات حال اجتماعها، فإذا وقع في المعاصي سواء كانت صغيرة أو كبيرة فإنهم يعتبرون ذلك كفرا وشركا. وكان الشيخ في حاشيته التي مضت قال لعلها نسبة إلى رجل من الخوارج. وقالت الفضلية مثل ذلك في الإيمان أيضا، أنه أيضا جميع الطاعات نفس الشيء، إلا أنهم جعلوا المعاصي كلها ما غفر منها وما لم يغفر كفرا وشركا. قالوا لأن الله جل ثناؤه لو عذبهم عليها كان غير ظالم، لقوله لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، من سورة الليل الآية 15 والسادسة عشرة. قال وهذه الأصناف الثلاثة من فرق الخوارج معا. نعم، إذن هذه الثلاثة الأخيرة الإباضية والصفرية والفضلية كلهم فرق من الخوارج، إلا أنهم اختلفوا في الإيمان، وقد وافقت الشيعة فرقتين منهم، ووافقت الرافضة المعتزلة، ووافقت الزيدية الإباضية. نعم، يعني هناك فرق وافقت هذه الفرق في بعض الأمور، وها هنا التوافق في مسألة الإيمان. فذكر رحمه الله أن الشيعة وافقت فرقتين منهم، فوافقت الرافضة يعني من الخوارج، ووافقت الرافضة المعتزلة، ووافقت الزيدية الإباضية. والزيدية فرقة من فرق الشيعة، كما يقول بعض أهل العلم هم أقرب الشيعة لأهل السنة، ولكنهم شيعة، ولكنهم شيعة، هذا لأنهم إنما يتشيعون في مسائل بسيطة، فمن يعني هذه المسائل أنهم يفضلون عليا رضي الله عنه على سائر الصحابة، وهذا يقول به كل فرق الشيعة، يعني فرق الشيعة كلها تتفق على تقديم علي رضي الله عنه على سائر الصحابة، يقدمون علي رضي الله عنه على سائر الصحابة، فهو عند جميع فرق الشيعة أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة رضي الله عنهم، إلا أنهم لا يرفضون إمامة الشيخين، أي الزيدية لا يرفضون إمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويعترفون بخلافتهما وإمامتهما، إلا أنهم يقولون كان علي أولى منهما بالخلاف. هذا هو قول الزيدية من الشيعة، وهذا قول الزيدية قديما، أما حديثا أي في عصورنا المتأخرة إلى عصرنا هذا، فكما يقول بعض علماء اليمن ولعله محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله، صاحب العواصم من القواصم، فإنه أو صاحب العواصم والقواصم فإنه بل العواصم من القواصم نعم، قال رحمه الله تعالى، وهو صاحب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا، يعني عندما تفتش في الزيدية تجدهم روافض، وهذا شاهدته بعيني وسمعته بأذني من أقوام ينتسبون إلى الزيدية، وهم يكفرون سائر الصحابة. فقد حصل في يوم أن أتى رجل وجلس معنا في مكتبة الشيخ مقبل حفظه الله، وعرفت من الحوار أنه كان يدرس الشيخ وهو صغير، كان يدرسه اللغة، عرفت أنه من شيوخه في الصغر، فلما جلس يتحاور سأله الشيخ مقبل عن عائشة رضي الله عنها، وسأله عن صحيح الإمام البخاري، فقال ما هل تقول يعني ماذا تقول في صحيح الإمام البخاري أكله صحيح؟ فقال هذا الشيخ فيه وفيه. ثم قال ما تقول في عائشة رضي الله عنها؟ قال كفرت إلا أن تكون قد تابت. قال هذا أسمعه بأذني، كفرت إلا أن تكون قد تابت. وسمعناهم كثيرا يلعنون معاوية رضي الله عنه، ويلعنون من أحبه ومن يعني تربى عليه. فالزيدية في عصرنا هذا كما يقول الشيخ مقبل حفظه الله إنهم صاروا روافض، إنهم صاروا روافض، ومعنى روافض أي يرفضون إمامة الشيخين أبي بكر وعمر. ومن عجب أن الذي سمى الروافض بهذه التسمية هو زيد بن علي رحمه الله. هذا من عجب أنك تجد أئمة أهل البيت من أهل السنة في الوقت الذي ينتسبون هم إلى هؤلاء الأئمة، والأئمة براء من هذه النسب. فالإمام زيد بن علي، وقد لا يعرف بعضكم من هو زيد بن علي، زيد بن علي هو يعتبر زيد بن علي شقيق يعني محمد الباقر المعروف بمحمد ابن علي، نعم الباقر الذي هو محمد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما. فشقيقه زيد ابن علي، أي شقيق محمد الباقر زيد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما. فزيد بن علي هو الذي ينسب إليه الزيدية، الزيدية منسبون إلى الإمام زيد، إلى الإمام زيد. والإمام زيد ينسبونهم إليه كتاب المسند، مسند الإمام زيد بن علي. ومسند الإمام زيد بن علي وإن كان كتابا ما يعني معترفا به ككتاب، إلا أنه لا تصح نسبته لزيد بن علي، لأن في سنده إلى زيد كذابان، في سنده إلى زيد بن علي كذابان، أحدهما عمرو بن خالد الواسطي، عمرو بن خالد الواسطي كذاب، وهو في سند الكتاب. فالكتاب الذي هو مسند زيد بن علي لا تصح نسبته إلى زيد بن علي، ومع هذا لو حاججناهم بما فيه لكان حجة عليهم، لو حاججناهم بما فيه لكان حجة عليهم. فزيد بن علي رحمه الله أرسل إليه أهل العراق أهل الكوفة، تعال نبايعك، كما فعلوا مع جده الحسين رضي الله عنه. وأهل العراق في هذه المسألة بلية على أهل بيت النبوة، يرسلون إليهم ثم يتبرؤون منهم وينقصون على أعقابهم. فكما فعلوا مع الحسين رضي الله عنه، تعال نبايعك وننصرك وننصرك، فإذا جاء تخلوا عنه. وهذا الذي فعلوه مع الإمام الحسين رضي الله عنه فعلوه مع زيد رحمه الله، فأرسلوا إلى زيد بن علي تعال نبايعك. فلما وصل إليهم قالوا لا نبايعك حتى تقول في أبي بكر وعمر. فقال ما أقول في أبي بكر وعمر، ما أقول في أبي بكر وعمر؟ قالوا لا نبايعك حتى تتكلم فيهما. قال وما أقول في وزيري جدي في حياته وخليفتيه بعد مماته؟ قالوا لا نبايعك حتى تتبرأ منهما. قال لا أتبرأ منهما. قالوا إذا نرفضك. قال فاذهبوا فأنتم الرافضة. ومن ثم أطلقت هذه اللفظة على كل من تبرأ من إمامة الشيخين أبي بكر وعمر، كل من رفض خلافة أبي بكر وعمر يطلق عليه كلمة رافضي. إذن هنا عرفنا من هم الروافض. لابد أن نعلم أن أهل إيران روافض، بل لابد أن نعلم أن الزيدية في هذا الزمن روافض في الغالب، ويندر أن تجد منهم من هو زيدي على منوال الزيدية الأقدمين. فالشيعة في العالم روافض، لابد أن يعلم هذا، ولا يمكن أن يقرب بين هؤلاء وبين أهل السنة الفرقة الناجية. كيف تقف في خندق واحد مع من يتبرأ من أبي بكر وعمر إن لم يكن يسبهما؟ هذا تتوقع أن ينزل الله عليك عذابا من السماء إذا كنت تقف في خندق مع من يسب الشيخين أبي بكر وعمر؟ لا تأمن أن ينزل الله عليك لعنته من فوق سبع سماوات، فكيف تتعاون مع أمثال هؤلاء؟ فهنالك في زمننا من ينادي بالتقريب بين الشيعة والسنة، هذا كالتقريب بين الملائكة والشياطين، هذا كالتقريب بين المؤمنين والملاحدة. لا ينبغي بحال أن يقع أحد من أهل السنة في شراك هذه الدعوة التي إنما دعا إليها بعض من لا خير فيه. والمقصود على كل حال أن الزيدية فرقة من الشيعة، وقد ذكر الشيخ الحافظ أبو عبيد أنهم وافقوا الإباضية، وكما يقول شيخنا الفاضل الشيخ مقبل حفظه الله المذهب الزيدي، وهذا لأنه تربى في وسطهم وتعلم على أيديهم، فهو من أعرف الناس بهم، ولذلك كان فضيحة لهم ووبالا عليهم. سلط الله عليهم رجلا نشأ فيهم وتعلم على أيديهم لكي يكون ناصرا للسنة ورافعا للواء الحديث وأهله في وسط بلاد عاشت قرونا طويلة وهي في ظلمات التشيع وظلمات الرفض وظلمات الجهل والشرك بل والوثنية. يعني تجدهم كما يقول الشيخ يشبهون اليهود والنصارى من جهة، يشبهون اليهود من جهة تعظيم رجال الدين الذين هم السادة، طبقة السادة عندهم كطبقة الأحبار عند اليهود، لا يرد قولهم بل كأنهم يجزمون لهم بالعصمة. وكذلك يشبهون النصارى في طقوسهم في تعظيم الموتى والقبور والبناء عليها والقباب، فعندهم الكثير والكثير. ومن أراد أن يعرف عنهم المزيد يراجع كتاب شيخنا الفاضل شيخ مقبل حفظ الله الإلحاد الخميني في أرض الحرمين، ويراجع كتابه كذلك رياض الجنة في الرد على أعداء السنة، ويراجع كتابه كذلك الذي هو إرشاد ذوي الفطن لإخراج غلاة الروافض من اليمن، وله كتب أخرى، لكن من أيسر الكتب والمتيسرة في مصر هو كتاب الإلحاد الخميني في أرض الحرمين. والإلحاد هنا ليس بمعنى الكفر، فما كان يكفر الخميني، ولكنه كان يقول إنه إمام ضلالة، كان يقول إنه إمام ضلالة، فما كان يكفره، وإنما الإلحاد هنا بمعنى الإفساد. قال تعالى: فمن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالإلحاد هو الإفساد، وكان يقول ذلك لما يحدث من أتباع الخميني في مواسم الحج والعمرة من مظاهرات وهتافات وما إلى، الناس يقولون لبيك اللهم لبيك، وهم يقولون خميني خميني، فالله المستعان. والمقصود أن شيخنا الفاضل جعله الله حربا على هؤلاء المبتدعة في وسطهم وفي يعني دورهم وفي دورهم، حتى إن بعض شيوخه كانوا يرسلون إليه يتوسلون إليه أن يكف عنهم، يتوسلون إليه أن يكف عنهم، ولكنها ما هي مجاملة، هذا دين الله عز وجل. والحمد لله دعوتهم في اليمن في اندحار واندثار بفضل الله تعالى، ثم بفضل ذلك الشيخ الفاضل حفظه الله تعالى ونصره على أعداء السنة في تلك البلاد. فالمقصود الشيخ يقول المذهب الزيدي مبني على الهيام، يعني هو مذهب لا حقيقة له. لماذا؟ قال: هم في المعتقد كالمعتزلة، يعني يبنون مذهبهم على عقيدة المعتزلة أو على عقيدة الخوارج، وهم في الفقه يبنون على مذهب أبي حنيفة، في الفقه يبنون على مذهب أبي حنيفة، يعني هم في الحقيقة مذهبهم عبارة عن خلط من مجموعة يعني مخالفات في العقيدة وفي الفقه.
فليس لهم مذهب يعتبر، أي ليس لهم استقلال، ليس لهم استقلال في فهم لا في العقيدة ولا في الفقه، بل هم يبنون مذهبهم من خليط من البدع والمحدثات والخرافات. هذا هو كلامه فيهم. المذهب الزيدي مبني على الهيام. طبعا ما يتخيل الحرب التي يشنها الشيعة على أهل السنة في كل بلاد العالم لولا أن الله سخر لشيخنا الفاضل من يحميه لقتلته الشيعة في بلده منذ زمن طويل. وهنالك لا لعب، هنالك لا لعب. الطفل بمجرد البلوغ يحمل السلاح، في أرض اليمن الطفل بمجرد